بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث حول الأخبار التي نهت عن بيع ما ليس عندك، إما على نحو العموم وإما على نحو الخصوص. قال المصنف: اللهم إلا أن يقال. هذا الاستدراك ذكره الشيخ التستري رحمة الله عليه في المقابس، وسبق الماتن إليه، وحاصله أن النهي الذي ذكرنا أنه ظاهر في الفساد مرجعه إلى عدم ترتب بجميع مقاصد المتعاقدين على العقد بمجرد إنشائه، العقد عند الشارع المقدس يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول: العقد الذي يترتب الأثر عليه ويترتب عليه مقصود المتعاقدين بمجرد إنشائه، هذا نوع من أنواع العقود. الثاني: أن يترتب الأثر عليه مقيدا بانضمام بعض الشروط اللاحقة، فمثلا الهبة عقد مركب من الإيجاب والقبول، لكن عند الشارع لا يترتب أثر الهبة المقصود للمتعاقدين بصرف إنشاء الإيجاب والقبول، بل يترتب الأثر بعد القبض. ملتفت جيدا؟ إذن هذا نوع من أنواع العقود، الأثر حتى يترتب عليه لا يترتب على مجرد الإنشاء، بل لا بد من حصول أمور لاحقة. والعقد الفضولي من أي نوع؟ والعقد الفضولي من النوع الثاني، فإن الأثر يترتب بعد لحوق الإجازة. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا انصب النهي على النوع الأول من البيوع، فهذا يعني الفساد مطلقا. حصلت أمور بعد ذلك أم لم تحصل؟ التفت جيدا في النوع الأول، لأن المفروض في النوع الأول الأثر على ماذا يترتب؟ في النوع الأول المفروض أن الأثر يترتب على مجرد العقد، فإذا الشارع نهى عنه وقلنا النهي يدل على الفساد فهذا لا يترتب عليه الأثر مطلقا. واضح الكلام؟ أما لو انصب النهي المقتضي للفساد على النوع الثاني من المعاملة فإنه لا تقع المعاملة فاسدة مطلقا، فلو فرضنا في مورد من الموارد كان اعتقاد المتعاقدين ترتب الأثر بمجرد فعلهما، وكان عند الشارع أن الأثر لا يترتب إلا مع لحوق شرط فإذا نهى الشارع عن معاملة هذين المتعاقدين فلا يقتضي النهي إلا الفساد المقيد بالتجرد عن الشرط. واضح الكلام؟ لا الفساد مطلقا. واضح هذا الكلام؟ إذا لنفترض في الأمثلة التي تقدمت في الروايات اللي هو بيع الثوب، لنفترض أن المشتري يعتقد أن شراء الثوب ممن لا يملكه يترتب عليه الأثر والصحيح، والبائع هكذا يعتقد، فإذا كان عند الشارع لا بد من أن يملكه حتى يحصل الأثر، فإذا ورد نهي فيدل ذلك على الفساد مجردا عن ذلك الشرط لا على الفساد مطلقا. وعليه فالإنصاف يقتضي أن تلك الروايات المتقدمة في الدليل النقلي الذي هو عبارة عن الإيراد السابع أن ظاهر النهي فيها هو عدم وقوع البيع قبل التملك وعدم ترتب الأثر على صرف إنشاء المتعاقدين حتى مع الإجازة، أما صحة العقد إذا أجاز المالك فهذا شيء لا تعرض له في تلك الروايات، فيرجع فيه إلى مسألة الفضول. واضح الكلام؟ فحينئذ لا تعارض بين أدلة صحة الفضول
وهذه الروايات المتقدمة في الإيراد السابع. نقرأ العبارة، يقول: اللهم إلا أن يقال. التفت جيدا. الآن هذه الروايات التي ورد فيها النهي إما مطابقة أو التزاما بأي شكل من الأشكال، فهمنا منها روايات المتقدمة النهي، صحيح؟ وقلنا بأن النهي يقتضي الفساد. فبعض الروايات المتقدمة إذا كان مقصود المتعاقدين ترتب الأثر حتى مع عدم الملك، فالنهي عن ذلك يقتضي عدم ترتب الأثر مع عدم الملك، صحيح؟ وأخرى يكون مقصود المتعاقدين ترتب الأثر بعد حصول الملك، فإذا جاء النهي وتعلق بذلك فهذا يعني أن الأثر لا يترتب وإن حصل الملك. أما مسألة الإجازة وعدمها فهو أمر مسكوت عنه. فإذا كان أمرا مسكوتا عنه فلا بد أن نرجع إلى دليل آخر، أدلة العقد الفضولي. التفت. إذن في هذا اللهم نحن ماذا أضفنا على البحث السابق؟ في هذا اللهم قلنا أن لابد أن نعرف النهي بماذا يتعلق. إذا كان مقصود المتعاقدين ترتب الأثر وإن لم يحصل ملك، تفهم جيدا معي، ترتب الأثر وإن لم يحصل ملك، فالنهي عن ذلك ماذا يعني؟ أنه بدون حصول الملك العقد في البيع فاسد، واضح؟ وإذا كان مقصود المتبايعين ترتب الأثر إذا حصل الملك، فالنهي عن ذلك ماذا يعني؟ أنه إذا حصل الملك لا يترتب الأثر. طب مسألة الإجازة في تلك الروايات التي قرأناها لا يوجد للإجازة ذكر، فهي شيء إضافي، أنه ملك مع الإجازة، ملك مع الإجازة لا تشمله تلك الروايات. فإذا لا تشمله تلك الروايات نرجع إلى ماذا؟ إلى أدلة العقد الفضولي. واضح الكلام؟
مطلب خطرنا.
كيف؟
في مطلب خطرنا احنا وصلنا والحاصل.
سؤالك عن ماذا؟
أنه في مطلب خطرنا
تجاوزنا، يعني شلون وين؟ لا هذا قرأناه، قرأناه كنا نحن في صفحة 452. اللهم ظاهر أنت تخطرت عدنا. نقرأ الله. فإذا صار واضح المطلب، أنه ننظر إلى مقصود المتعاقدين. إن كان مقصود المتعاقدين هو حصول الملك، حصول الأثر بمجرد العقد، فالنهي عنه ماذا يعني؟ أن الأثر لا يحصل بمجرد العقد. وإذا كان المقصود حصول الأثر بعد الملك فالنهي عنه يعني أن الأثر لا يحصل بعد الملك. طيب بعد الإجازة الروايات ساكتة عن ذلك، فنرجع إلى أدلة العقد الفضولي. يقول: اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة. مثل ماذا هذه الأمور اللاحقة؟ كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضول، لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع ترتب الشرط اللاحق. وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط
لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن الشرط لا مطلقا. فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك، بحيث هذا الأثر يسلمون الثمن، الأثر ما هو؟ تسليم الثمن والمطالبة بالمبيع، لا يوجب الحكم عليه بالفساد مطلقا، بل الحكم عليه بالفساد إذا تجرد عن الشرط. واضح الكلام؟ فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات وعدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا حتى مع الإجازة. وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز فهذا مسكوت عنه، فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا ملك وأجاز، فحينئذ نرجع فيه إلى مسألة الفضول فتشمله أدلة الفضول بلا معارض. واضح الكلام؟ نعم، قد يخدش فيها، النتيجة التي توصلنا إليها إلى الآن ما هي بعد هذا اللهم والإنصاف؟ أنه هذه الروايات تنهى عن حصول الأثر للبائع حتى بعد الملك، صحيح؟ ولا ربط لها بحصول الأثر للمالك إذا أجاز، هذه النتيجة النهائية، صحيح؟ هنا إشكال طرحه البعض، حاصل هذا الإشكال أن الظاهر من النصوص المتقدمة أن أكثر مواردها هو بيع الكل، يعني بيع ثوب ما، مش هذا الثوب كما يقال في بعض الدول، هناك أشخاص يعملون في السرقة لكن بطريقة رسمية، يقفون أمام واجهات المحلات الثمينة في أوروبا مثلا، فتأتي أنت كمشتري تقول له أريد مثلا هذا اللباس المصنوع من الجلد، أو هذا الحذاء، أو هذا الموبايل، أو ما شاكل ذلك، فيساومك عليه مثلا، هو مسعر لنفترض $1,000، يقول أبيعك إياه $500، تتفق أنت وياه، يذهب إلى داخل المحل يسرقه ثم يبيعك إياه بخمسمائة. هذه معاملة على ماذا؟ على شخصي هذا الشيء. لا، أما في الأمثلة الواردة في الروايات الغالب فيها أنها معاملة على ماذا؟ على كل، ليس على شخص ثوب معين، على كل. التفتنا؟ والحال أن المذهب وفتاوى الفقهاء متسالمة على جواز ذلك، وفنيا هذا ما يمكن أن يعبر عنه بنظرية الإعراض عن الدلالة. شوف، مرة تعرض عن رواية إعراض عن سندها، ومرة لا تعمل بالرواية لكن تتصرف في دلالتها، هذا نوع من الإعراض عن الدلالة. فحينئذ
لابد من التصرف في هذه الأخبار، إما بحملها على الكراهة والنهي التنزيهي لا يقتضي الفساد، صحيح أو لا؟ الكراهة لا تقتضي الفساد، وإما بحملها على التقية. يعني إذا كانت هذه الروايات لبيان الحكم الواقعي، أصالة الجهة فيها صحيحة، فنحملها على الكراهة، وإذا كان حملها على الكراهة لا يتناسب مع صريح بعضها، لابد أن تحمل على الحرمة المقتضية للفساد، فنحملها على التقية. واضح الكلام؟ هذه مشكلة تواجه هذه الروايات، أن هذه الروايات في الغالب موردها بيع الكلي، وبيع الكلي لا مانع منه. أي الكلي هذا بيع في الذمة، بيع في الذمة لا مانع منه، حتى لو لم تكن تملك مصداقا لهذا الكلي. المذهب قائم على جواز ذلك، فتاوى الفقهاء قائمة على جواز ذلك، فهذا نوع من الإعراض عن الدلالة، فإما أن نتصرف في ظهورها بحملها على الكراهة، وإما أن نقول ليست في مقام بيان الحكم الواقعي بل محمولة على التقية. واضح المطلب؟ الآن في بعض النقاط نقرأها، ما نريد نطول في البحث. نعم قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، مع أن هذا خلاف المذهب، والمذهب جواز ذلك. نعم وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر، لكن معروف بين الفقهاء جواز ذلك. فيقوى في النفس أنها وما ورد، خب تفت، قد تقول، قد واحد هنا يريد أن يجيب عن إشكال مقدر، قد واحد يقول خب روايات الكل نحملها على الكراهة أو التقية، لكن أنت ماذا قلت؟ قلت ظاهر كثير من الأخبار مش كل الأخبار، صحيح؟ فإذا في بعض الأخبار ناظرة إلى الجزء، ملتفت؟ فنأخذ بها. يعني لنفترض عندك 10 روايات، ثمانية منها في بيع الكلي وروايتين في بيع الجزئي، طيب الذي نتصرف فيه ما هو؟ الثمانية. فنبقى نستدل بالاثنين، لا يشترط في الاستدلال، كيف يكفي رواية واحدة. يقول بما أن السياق واحد فيهما، فإذا حملت واحدة على التقية لابد أن تحمل البقية، أو حملت واحدة على الكراهة لابد أن تحمل الجميع على الكراهة. هذا جواب إذن عن إشكال مقدر. واضح الكلام؟ حاصل الإشكال ما هو؟ حاصل الإشكال المقدر أنه فلنحمل الغالب على التقية أو الكراهة، ويبقى غير الغالب يصح الاستدلال به. يقول بما أن السياق واحد لا وجه للتفكيك بينها، لذا قال أنها وما ورد في سياقها في بيع الشخص أيضا كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين. ليش روايتي يحيى وخالد المتقدمتين؟ أنا شوف ماذا يقول، اشتري لي هذا الثوب، هذا جزئي، أريد بها الكراهة أو وردت في مقام التقية، لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامة، كما صرح به في بعض الأخبار، مستندين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين في بيع الشخص وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الوارد في بيع الكل خلاف الإنصاف، إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكلي قبل التملك على التقية، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا. التفت جيدا. خلاصة ما توصلنا إليه في هذه الخدشة أن هذه الروايات تحمل على النهي التنزيهي أو التقية بما فيها أخبار بيع الشخصي لوحدة ماذا؟ السياق. هذا الذي توصلنا إليه. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذه الخدشة في مقامين. المقام الأول أنه لا نسلم وحدة السياق، لأن وحدة السياق إنما يعمل بها في كلام واحد لا في كلامين، يعني نفترض الآن رواية جاءت تقول اغتسل للجمعة، رواية جاءت قالت اغتسل للجنابة، فنقول وحدة السياق تقتضي أن يكون المعنى فيهما واحد؟ لا، إذا كان في كلام واحد. هذا المقام الأول. المقام الثاني، حتى في الروايات الواردة في بيع الكلي يمكن الاستدلال بها، حتى لو حملناها على ماذا؟ على التقية. عجيب، كيف حتى لو حملناها على التقية يمكن الاستدلال بها؟ هذا يعتمد على نظرية يتبناها المصنف مع كثير من علماء الأصول، وسبقهم إلى ذلك الشهيد الثاني، وهو ما يعبر عنه بجواز التبعيض الحجية. وكمثال توضيحي لذلك ما ورد في بحث الاستصحاب من جملة ما استدل به في الاستصحاب، رواية الشك بين الثلاث والأربع، في رواية من روايات الاستصحاب واردة في الشك بين الثلاث والأربع. مقتضى جريان الاستصحاب فيها لزوم الاتيان بركعة موصولة، كذا شككت أتيت بالرابعة ولم تأتي، الاستصحاب ماذا يقول؟ لم تأتي، فإذا جئ بالرابعة يعني موصولة، مع أن المذهب في الشك بين الثلاث والأربع الاتيان بركعة ماذا؟ مفصولة، ركعة الاحتياط. واضح الكلام؟ نلاحظ أن علماء الأصول قالوا الرواية محمولة على التقية، لكن تقيتها أين؟ في تطبيق الاستصحاب لا في أصل الاستصحاب، فيجوز التمسك بها لحجية الاستصحاب. ملتفت هذا الشيء؟
فيما نحن فيه الأخبار الواردة في النهي عن بيع الكلي فيها تعليل تطبيق التعليل على بيع الكلي تقية أما أصل التعليل لا يكون للتقية واضح الكلام؟ إذن هذا يبتني على نظرية التبعيض في الحجية. شوف العبارة كيف صارت الآن، يعني لو واحد ما ملتفت إلى هذه المباني هذه العبارة لا تفهم على حقيقتها. وين صرنا؟ خب، لكن الاعتماد على هذا التوهين، أي توهين اللي هي الخدشة في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخص، هذا المقام الأول. شنو وحدة سياق تمنع العمل بروايتين لأجل رواية أخرى؟ المقام الثاني وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي خلاف الإنصاف، الاعتماد على هذا التوهين خلاف الإنصاف. ليش؟ إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكلي قبل التملك على التقية، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا فتدبر. واضح صارت العبارة؟ واضح؟ فتطبيق التعليل على المورد تقية، أما أصل التعليل يجب أن نأخذ به. واضح الكلام؟ فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور، لكن بمقتضى الإنصاف الذي ذكرناه سابقا لا تقتضي بطلان العقد الفضولي فيما نحن فيه، لأنه صححناه لا بهذه الروايات بل بأدلة العقد الفضولي. بعد هذا البيان يذكر الماتن رحمة الله عليه بعض المؤيدات للمنع عن بيع ما ليس عندك، من جملة المؤيدات الإجماع الذي ادعاه العلامة في التذكرة والمختلف. واضح هذا ليش مؤيد وليس بدليل، نتيجة إجماع ماذا؟ منقول ومحتمل المدركية، ولذا جعله مؤيد. المؤيد الثاني رواية الحسن بن زياد الطائي، نقرأ هذه الرواية حتى نرى وجه التأييد فيها. يقول الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعد فأجدد النكاح، بصيغة السؤال يعني بعد العتق هل يجب علي أن أجدد النكاح لاحتمال بطلان ماذا؟ بطلان نكاح السابق. ليش؟ لأنه وقع بدون إذن المولى. فقال علم أنك تزوجت، أنت صحيح تزوجت بدون إذنهم، لكن لا يعني أنه بدون إذنهم أنهم لم يعلموا، علموا بذلك. قلت نعم قد علموا، فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. تقريب الاستدلال. أن هذا الخبر صريح في أنه لولا الإقرار المستفاد من السكوت لكان نكاحه ماذا؟ باطلا. لكونه بدون إذن. والوجه في التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية، أولا ضعف الرواية سندا، وثانيا قد يقال باختصاصها بمورد النكاح، ولا أولوية أنه إذا بطل في النكاح يبطل في البيع، وربما تكون الأولوية بالعكس، إذا بطل في البيع يبطل في النكاح. واضح الكلام؟ لذا يقول فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغا للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتاج إلى أن يسأل الإمام عليه السلام ويستفصل عن أن المولى سكت أم لا، للزوم العقد حينئذ على كل تقدير سواء المولى سكت أم لم يسكت. فلما استفصل هذا يدل على أنه لولا الإقرار لكان العقد باطلا. والحمد لله رب العالمين.